بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجهني مولى بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر. قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالجنائز بفتح الجيم لا غير، وهي جمع جنازة وجنازة، قولان، والكسر أصح. والجنازة اسم للميت الذي على النعش، ومنهم من فرق فجعل بالكسر اسم للنعش وعليه الميت. الجنازة اسم للنعش وعليه الميت، والجنازة اسم للميت على النعش. والنعش لا يسمى نعشا إلا وعليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت يسمى سرير، وهذا السرير ينادي الناس صباح مساء كل يوم فيقول: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. افتتح الإمام مسلم كتاب الجنازة وكتاب الجنائز وجعله على إثر الصلاة. والجنائز لها تعلق في الدين والدنيا، وتعلقها في الدين بالصلاة، وتعلقها بالدنيا بالميراث. ولما كانت الصلاة أهم من غيرها، أدرج أهل العلم أحكام الجنائز على إثر أحكام الصلوات، وجعلوها حاجزا بين العبادات وما يليها من أركان الإسلام. وبدأ بتلقين الميت، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والميت هذا يلقن وهو ليس بميت، وإنما تبقى فيه علالة من حياة، بقية من حياة. فهذه الأحكام أحكام البدء. الواجب الأول على المكلف: لا إله إلا الله. والواجب الآخر على المكلف: لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أول واجب وآخر واجب. ولما كان الإنسان ضعيفا علق الشرع تحقيق هذا الواجب على من حوله، على من حول الميت. الآخرة أول مقام فيها الحمد لله، وهو أول ما يذكر على الميت في الصلاة، وآخر مقام لأهل الجنة في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولذا وقع تفاضل بين أهل العلم أيهما الأفضل، لا إله إلا الله أم الحمد لله؟ ولا إله إلا الله أفضل في الدنيا، والحمد لله أفضل في الآخرة. الحمد لله أفضل في الآخرة، فهي مقام المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أورده مسلم عن صحابيين مكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول أبو سعيد الخدري سعد بن مالك المدني، وأورده من طريقين عنه مدارهما على عمارة بن غزية قال: حدثنا يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وهو السند الذي سمعناه، ورواه عن عمارة بشر بن المفضل، ثم ذكره على إثر ذلك من طريق آخر، وفيه متابعان لبشر عن عمارة يأتي ذكرهما بعد حين. وأما الحديث الثاني في الباب فأورده مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق واحدة، حديث لقن موتاكم لا إله إلا الله، حديث صحيح من انفرادات الإمام مسلم، فلم يخرجه الإمام البخاري لأسباب ما شرطنا على أنفسنا أن نذكرها في درسنا هذا، ولو صنعنا لاحتجنا إلى إفاضات وإلى كلمات لا تعني إلا أهل الاختصاص. الحديث الذي معنا إسناده في الأول من أهل البصرة، وآخر ما في الإسناد عمارة بن غزية ويحيى بن عمار ومصعب الخدري من أهل المدينة. الإسناد خماسي، أول طبقتين بصريان بصريتان، والطبقات الثلاثة المتبقية فيه مدنية. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين بن طلحة البصري وعثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي والسرسي، كلاهما عن بشر. ثم قال مسلم كعادته في دقته التي فرق فيها أقرانه وغيره ممن صنف في الحديث، فقال رحمه الله: قال الكامل حدثنا بشر بن المفضل. فائدة ذلك أن شيخه الآخر عثمان بن أبي شيبة ذكر بشرا فقال حدثنا، قال عن بشر، وأما الآخر أبو كامل وهو شيخ الأول قال حدثنا بشر بن المفضل، فزاد عن شيخه الآخر ابن المفضل وذكر أنه حدثه، فصيغة التحديث اختلفت بين الشيخين، والنسبة للأب لم تقع إلا لعثمان ولم تقع لصيغة إضافة الأب، وقعت لأبي كامل ولم تقع لمحمد لعثمان بن محمد بن أبي شيبة. بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم روى عن عمارة بن غزي الأنصاري المازني المدني عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري قال: سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك المدني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا لقنوا لقنوا. ما هو إعرابه؟ فعل أمر. ماذا يفيد فعل الأمر؟ وجوب. عندنا جهتان، الميت وجهة تلقنه وجهة تلقنه. الميت من حسن خاتمته أن يختم له بلا إله إلا الله، صلى الله نجعل آخر كلامنا وكلام أحبائنا وإخواننا لا إله إلا الله، ونجعل آخر لقاء ونجعل خير أيامنا يوم لقاء لقنوا. طيب الضمير بلقنوا على من؟ على ما يعود؟ على من يحضر الميت. الذين يحضرون الميت درجات وطبقات، وبعضهم أولى ببعض في هذه الطبقات. وأولى الطبقات الأهل، خواص الأهل، الأقارب، ثم الأقارب، ثم الأصدقاء، ثم الجيران، ثم عموم المسلمين. فرجل ليس له أهل، من الذي يجب عليهم أن يلقنوه؟ أقاربه. أقاربه غير موجودين، أصدقاؤه وأحباؤه. أصدقاؤه غير موجودين، جيرانه. جيرانه غير موجودين، عموم المسلمين. جيرانه غير موجودين، عموم المسلمين، أو من يحضره من المسلمين. طيب ما حكم تلقين الميت؟ تلقن قل الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. جماهير أهل العلم قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الوجوب على أحد بعينه، فدل ذلك على أنه سنة مؤكدة، إلا المالكية فقالوا تلقين الميت، تلقين الحي عندما تبدو عليه مخايل الموت من مرض أو اقتراب إقامة حد عليه أو قصاص أو مرض مخوف وإظهار إرهاصات الموت، العناية به بتوسيع حسن ظنه بربه وتلقينه لا إله إلا الله واجب على الكفاية عند المالكية، وسنة مؤكدة عند الجماهير. وعند المالكية قلنا على درجات، الأهل فالأقارب فالأصحاب فالجيران فعموم المسلمين. واستدلوا على ذلك بما ثبت في الجزء الرابع في موطنين من مصنف ابن أبي شيبة في الجلد الرابع صفحة 56 صفحة 164 بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن سعيد بن زيد بن نفيل كان بأرض له بالعقيق، كان يقيم في أرض بعيدة عن المدينة قليلا تسمى العقيق، كان له بستان وكان في بستانه، فحضره الأجل وكان على رأس أميال من المدينة، فأتى ابن له لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما غداة يوم جمعة، حضره الأجل في الصباح يوم الجمعة، فجاء ولد له لعبد الله بن عمر فذكر له شكوى أبيه، فانطلق عبد الله بن عمر إليه وترك صلاة الجمعة، ترك صلاة الجمعة. إيش حكم كان الجمعة؟ فلما كان هذا عذر قال المالكية دل على أن رعاية المحتضر وحضوره وتوسيع تحسين ظنه بربه وتلقينه لا إله إلا الله من الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية. اليوم المريض ييأس من حياته، في عند أهل الاختصاص عند الأطباء، ولما تأتيه سكرات الموت أو بداية التعب يرتاح أهله منه بحمله على المستشفى، ويترك في المستشفى يعاني سكرات الموت ولا يعتني به أحد. ولو بقي في بيته ولقنا لكان هذا أفضل وأحسن في الدين والدنيا، ولكن قيل لي أن الذي يموت في بيته يشرح هذه الأيام بخلاف الذي يموت في المستشفى. وعليه فلا يمنع أن نجمع بين الحسنيين، أن نبقيه في المستشفى ونحوها أهله حوله وأحبابه وأصدقاءه حوله، ويجهدون على صنيع ما يلزم شرعا معه، ويحرصون على صنيع ما يلزم شرعا معه. وما يلزم شرعا، أول ما يلزم امتثال أمر أو إرشاد، أمر على قول المالكية أو إرشاد على قول الجمهور، أمر أو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. سماهم موتى لأن الموت قد حضرهم، وإن لم يبقى وإن لم يقع الموت بعد، وإنما ظهرت مخايله ومقدماته، ومقدمات الشيء تعطى حكمه، وما قارب الشيء يعطى حكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المغرب وتر النهار، والمغرب أول الليل ولكنه هو أقرب شيء إلى النهار، فقال أهل العلم ما قارب الشيء يعطى حكمه. ملازمة المحتضر من الوفاء بصحبته وحسن العهد به، والله يحب حسن العهد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن العهد من الإيمان. فملازمة المحتضر ولا سيما من قبل من له حق عليهم بحق الأخوة أو التلمذة أو الإحسان المادي أو المعنوي، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور كالأب، كحق الأب مثلا وحق الأم. فمن باب الوفاء بحقه أن تلقنه لا إله إلا الله. وكذلك ينبغي أن يصنع الفطن ممن يحضر الميت ما يحب الله تعالى، وينظر بعين البصيرة والفقه والتوفيق من الله عز وجل ما يحصل حقوق الميت، وما يبعده عما يغضب الله عز وجل من وقوع المخالفات والبدع، أو من تذكيره بالوصية ببعض أهله، لا سيما إن علم منهم قصورا أو إن علم منهم وقوع مخالفة على إثر موته. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة اندرجت تحته مسائل، وتكلم أهل العلم فيه بكلمات نوزعها إن شاء الله على طرق الحديث المتبقية. نسمع الطريق الثاني لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الطرابلسي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد.
كم شيخ لمسلم في هذا في هذا الإسناد؟ تفضل. قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البلخي البغلاني، عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي المكسر، يقع تخليط في حديثه، حديثه حسن لا ينزل عن درجة الحسن، منهم من ضعفه بإطلاق، والصواب أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. وقلت لكم أكثر من مرة إن في الصحيحين أسانيد حسنة تقصر عن كونها صحيحة هي حسنة، وأن الحسن ينهض بالاحتجاج، وأن الحسن ينهض بالاحتجاج. نعم. ثم أكثر شيخ الإمام مسلم في صحيحه أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، روى له مسلم في صحيحه 1540 رواية. أين يلتقي الإسنادان؟ قال حدثنا وحدثناه قتيبة. مذهب مسلم جواز تقديم المتن على السند، عرفنا ذلك من الهاء وحدثناه، الهاء وحدثناه عيش تعود الحديث السابق، ولذا مسلم لم يقل كعادته مثله أو نحوه، لأنه لو قال ذلك لكان تكرارا، لكانت تكرارا لا فائدة منه، لأنه يقول حدثنا، حدثنا إيش؟ لقبل موتاكم لا إله إلا الله، فقدم المتن على السند، هذا دلالة على جواز تقديم المتن على السند. وحدثنا أبو بكر قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز، قال يعني الدراوردي، يعني الدراوردي من كيس مسلم، لم يقلها شيخه قتيبة، وقتيبة شيخ الستة، قتيبة بن سعيد البغلاني روى عنه الستة بلا واسطة، هو شيخ للأئمة الستة أصحاب السنة الأربعة وأصحاب الصحيحين. قال يعني الدراوردي، عرفك مسلم بعبد العزيز وأنه الدراوردي، ثم حول الإسناد فقال وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، طبعا لازم نقول وحدثناه بعد التحويل، وحدثناه أبو بكر بن شيبة، حدثنا خالد بن مخلد البجري مولاهم التيمي، قال حدثنا سليمان بن بلال البجري أيضا، جميعا بهذا الإسناد، جميعا جميعا على ما يعود بهذا الإسناد. كيف نوصل الإسناد؟ سلك مسلم طريقا ليست على عادته في صحيح، العادة في صحيحه أنه يذكر مثل هذا في مثل هذا الموطن اسم راو قد سبق في الإسناد الذي قبله، وأما هنا لم يصنع ذلك، لأن الأمر معلوم، لأن الأمر معلوم أن الدراوردي وسليمان بن بلال إنما يرويان عن عمارة ابن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري، فالمراد بسليمان كلا جميعا اثنان، سليمان بن بلال عبد العزيز الدراوردي، وكلاهما يروي عن عمارة بن غزية بالإسناد المذكور هنا. لو ذكر عمارة بن غزية وصرح بذكره فقال بعد أن ذكر عمارة بن غزية قال كلاهما عن عمارة بن غزية بهذا الإسناد لكان الأمر أوضح، لكان الأمر أوضح، لكنه ما ذكر هذا لأن الأمر عنده معلوم، وأنه صنف مثل هذا الكتاب لطلبة يعلمون الرواة وطبقاتهم، ولكن نحن نتعلم، ومن تعلمنا وشرحنا لصحيحه أن نذكر يعني ما قد يخفى. طبعا لفظ الحديث يقينا لفظ الحديث يقينا لقن موتاكم لا إله إلا الله من أجل الله. والدليل على ذلك لو أننا فصلنا لوجدنا أن الحديث عند أبي بكر بن أبي شيبة برقم 10864 في المصنف بالسند الذي معنا وباللفظ الذي معنا. وأما طريق الدراوردي فقد أخرجه البيهقي في الشعب برقم 8987 من طريق معلى بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو دراوردي عن عمارة بن غزية بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. الحديث إذن عند البيهقي في الشعب من طريق الدراوردي بلفظ ضبط لموتاكم لا إله إلا الله وهو الطريق الأول. الطريق الثاني عن الشيخ الثاني عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف بلفظ لقن موتاكم لا إله إلا الله. ولقن موتاكم لا إله إلا الله هنالك سر لهذه الشهادة، وسرها يتعدى الحياة الدنيا. فهذه الشهادة من قال لا إله إلا الله له حال لا إله إلا الله، له حال في الدنيا وله حال في البرزخ قبل دخوله وهو على مشارفه له سر وحال لا يعلم به إلا الله. ومن الكلمات البديعات الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قوله لهذه الشهادة عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها. الذي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله من فوائدها في الدنيا أنها تحبط السيئات وتكفرها، وكذلك هي عند الموت. ولكن بركتها عند الموت تكاد أن تحبط جميع السيئات. ومنه يعلم أن المانع الذي يحول دون المسلم وأن يختم له بلا إله إلا الله إنما هو معاصي، ولا سيما الكبائر، ولا سيما إن أشربت القلوب لهذه الكبائر وأدمنت عليها واستخفتها وأصبحت جزءا من أصحابها وأصبح لا أثر لصنيعها على القلب ويدمن صاحبه عليها. يقول ابن القيم بهذه الشهادة عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة عبد مؤمن موقن بها عارف مضمونها. قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له، بطحت بين يدي الله وهي ذليلة، كانت أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق ببطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه، اجتمع همها وهي مطروحة في فراش الموت على من أيقنت بالقدوم إليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليها إلى لا إله إلا الله، وأقبل بقلبه وروحه وهمته عليه، فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، وقد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لو استوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فإذن هذه الكلمة لقي موتاكم لا إله إلا الله، هذه الكلمة تحبط السيئات، تحبط السيئات، ولذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهناك زيادة في حديث أبي هريرة الآتي تدل على ذلك تأتينا عند قراءته، وهو آخر حديث في الباب. وهنا خمس مسائل مع لطيفة وأدب. المسألة الأولى: من لم يكن لسانه منطلقا بلا إله إلا الله، كان يعقد لسان الميت، أو كان يكون ضعيفا مغمى عليه، فهل يلقن لا إله إلا الله أم لا يلقن؟ دخلت على مريض معقود اللسان، ضعيف الحال، غائب عن وعي، يخيل إليك أنه لا يسمعك ولا يعي ما تقول، فهل تقول له لا إله إلا الله؟ طيب خذوا هذه القصة، ذكرها الإمام أحمد في كتابه العلل عن الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش عند حضوره الوفاة. قال حسين الجعفي: دخلت على الأعمش أنا وزائدة، زائدة بن قدامة السدوسي، قال دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه وكان يصلي، قال والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل شيخ فقال سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه، وليس أحد منكم يلقنه، ما أحد يلقن الأعمش. فقال الأعمش هكذا، قال فنظرنا إلى شفتيه فإذا هو يحركها، هو يسمع لكن لا ينطق. فقال الأعمش هكذا، أشار بإصبعه، قال فنظرنا إلى شفتيه فوجدناه يحركها، فقال لا إله إلا الله، وكان آخر عهدي من الحياة. هذا الله يسر له هذا الشيخ، ومن حوله أهل حديث طلبة علم، لكن ما وفقوا أن يقولوا ما قال ذاك الشيخ. فإذا نستفيد من هذه الفائدة أن الذي يعقد لسانه والذي يبدو لك أنه أن الميت لا يسمع أو أنه لا يعي أو ما شابه، فإياك أن تحرمك أن تحرم نفسك وأن تحرمه تلقين لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، قل له قل لا إله إلا الله. فدل هذا على تلقين من لم يكن لسانه منطلقا إنه يقولها. طيب، هل يلزم في تلقين لا إله إلا الله أن يكون الإنسان مكلفا؟ ها؟ يعني لو وجدت ولد صغير لو وجدت رجل صغير أو إنسان معتوه يعني ليس بمجنون وليس بعاقل، فهل تقول له قل لا إله إلا الله؟ نعم تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه من أهل التذكير، لأنه يتذكر ويعي ويفهم. فالصغير يقال له قل لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم، موتاكم جمع مضاف، والجمع المضاف من ألفاظ العموم باتفاق علماء اللغة وعلماء الأصول. فموتاكم، موتاكم يعني إضافة موتاكم الكاف والميم تفصيلها لقنوا إيش؟ لقنوا موتى المسلمين، لقنوا موتى المسلمين. طيب المسألة الثالثة، هل يكتفى بلا إله إلا الله؟ هل يكتفى بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يكتفى بلا إله إلا الله لخفتها على الميت، فالميت لا يقال له إلا قل لا إله إلا الله. قال المسألة التي بعدها، هل يلقن الكافر؟ يلقن. هل يكتفى بقوله لا إله إلا الله؟ لا، لا يكتفى بقوله لا إله إلا الله، لأن الكافر لا يدخل الإسلام إلا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال له إلا هذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما زار يهوديا شابا يهوديا فلقنه لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. فالكافر يلقن، فإن استجاب لا تكفى في استجابته أن يقول لا إله إلا الله، بل لابد أن يلقن من أجل دخوله الإسلام. فإن دخل الإسلام فهذه ولله الحمد علامة على حسن خاتمته. طيب ما هي مواصفات الذي يلقن؟ ذكرنا الأصناف والأنواع، قلنا النوع الأول الأهل، الأقارب، الأصحاب، الجيران، عموم المسلمين. طيب الأهل، وإذا انعدموا الأصحاب، ما هي مواصفات من يلقن؟ يقول ابن قدامة رحمه الله يستحب أن يلي المريض أرفق الناس به وأعلمهم بسياسته، أعلمهم بطبعه وخلقه وأتقاهم لله، فإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه بتقطير باء ويندي شفتيه بقطنة، لأنه ينشف حلقه من شدة ما نزل به فيعجز عن الكلام. ويقول الطيبي في شرح المشكال يسن أن يقول أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك، فإن لم يحضر غيره أشفق الورثة، يبدأ أشفق الورثة به ثم غيره، وما يترك التلقين في حقه البتة. هذه المسائل. وأما اللطيفة ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة أبي زرعة الرازي، لما احتضر أرادوا تلقينه فتذكروا الحديث الوارد في ذلك، بدأ التلاميذ يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي سعيد ويسكتوا، ثم الثاني يذكر إسناد الحديث، إسناد الحديث، والثالث يذكر إسناد الحديث ثم يسكتون. فلما سمعهم أبو زرعة تذكر الحديث الذي فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلما سمع أبو زرعة أسانيد الطلبة للحديث ذكروه بمن كان آخر كلامه فقال لا إله إلا الله، فخرجت روحه في آخر قوله لا إله إلا الله. طيب هل يقال لا إله إلا الله أمامه، أم يقال له قل لا إله إلا الله؟ طب أنت لما تقول لا إله إلا الله هل لقنته؟ طب إيش الحديث؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أنت لما تقول لا إله إلا الله أن تذكر الله عز وجل. الصواب أن تقول للميت قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ثم أن تحلم عليه وأن تنتظر، وأن يكون التذكير برفق وتأويل، وهذا هو الأدب لئلا يتضجر المحتضر وحتى تتمهل عليه فيتكلم بها. ومن بديع ما ذكر الإمام الترمذي في جامعه في باب ما جاء في تلقين المريض، قال روي عن عبد الله بن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله، وكان هذا الشاب مزعجا فأكثر عليه، يعني باقي يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يعني عمل ضجة فأكثر، وما كان ذلك برزق وتأودة. فقال له عبد الله بن المبارك وهو في النزل، قال له عبد الله بن المبارك إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام، يعني أن سمعت من الميت لا إله إلا الله وسكت، فخلص إذا مات يكون آخر كلامه لا إله إلا الله برزق وتأودة. فإذا تكلم بكلام آخر فماذا تقول له؟ قل لا إله إلا الله. أما إن سكت آخر كلام لا إله إلا الله برفق وتأويل، إلا أن يبعد العهد ويبعد الزمن، يعني ممكن أن أظن الرجل يحتضر ثم بقي يوم يومين وثلاثة فأرجع أقول له قل لا إله إلا الله. أما في الاحتضار أقول له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله ولم يقل شيئا بعدها فأبقيه على مهواله، إلا أن بعد العهد فأرجع أقول له قل لا إله إلا الله. فإن ما تكلم بشيء بعد لا إله إلا الله فأترك. يقول عبد الله المبارك إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. قال الإمام الترمذي رحمه الله وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس قد يتبرم منها وقد يتكلم بكلام ناب في حق من أزعجه في تكرارها، وقد يختم له بهذا الكلام الناب في حق المزعج. ولذا من يلقن الميت يبدأ أن يكون أعلم الناس بسياسة الميت، ويكون أيضا أرفق الناس به، ويكون ذلك أيضا بتأودة، يكون ذلك بتأودة ورفقة. نأتي للحديث الثالث وهو الأخير في الباب، حديث أبي هريرة أورده مسلم من طريق واحد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة حاهم، وحدثني عمرو بن الناقد، قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن شيبة، وله المسند المعلل مفقود، وبقيت منه بقية يسيرة تخص مسند عمر بن الخطاب نشرها نصران مقدس. والمسند المعلل ذكر فيه الأحاديث موزعا إياها على مسنديها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتبا إياها على أبواب شقية، يعني وزعها الصحابة ثم رتب أحاديث كل صحابي على الأبواب الشقية، ومسنده من المسانيد المهمة، ولعل الله عز وجل ييسر العثور عليه، والأيام خبالة ولا ندري بما تلد، فلم نجد من هذا المسند إلا قطعة يسيرة نشرت قديما. فمسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة، ومباشرة حول الإسناد قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو ابن محمد ابن بكير الناقب. ليش ما ذكر الثلاثة معا؟ يعني ذكر اسماء الشيخين عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة وحول الاسناد لعمر الناقب، ما هو السر في ذلك؟ تفضل تفضل انت يا من رفعت يدك. نعم، ما هو السر في التحويل؟ لماذا لم يقل مسلم وحدثنا ابو بكر وعثمان بن ابي شيبه وعمر الناقب؟ ليش قال حا وحدثني؟ ليش التطويل؟ لا هو ما في الا شيء واحد، فابعد ابعد اول شيء، ما في شيء ثاني، في شيء واحد بس. قال حدثنا وقال حدثني، فهذا دليل على ما هو مذكور في كتب المصطلح ان مسلما يفرق بين حدثني وحدثنا، وعلماء المصطلح يقولون ما فرق بين حدثنا وحدثني الا مسلم، والبخاري لم يفرق بين حدثنا وحدثني. فمسلم بدا بالاسناد حدثنا عثمان ابو بكر وعثمان بن ابي شيبه ثم قال حاء وحدثني عمر الناقب. فالتحويل دل دلاله لازمه أن مسلما يفرق بين حدثنا وحدثني، فلو لم يفرق بينهما لما كان للتحويل معنى. لو لم يفرق مسلم بين حدثنا وحدثني لم يكن لذلك معنى. ما الفرق بين حدثنا وحدثني عند مسلم؟ البخاري لا يفرق بينهما، ومسلم إن سمع الحديث من الشيخ ولا يوجد معه غيره قال حدثني، وإن وجد معه غيره قال حدثنا. وهذه دقة متناهية عند مسلم رحمه الله تعالى، فاق في صحيحه غيره من أقرانه. قالوا جميعا، انتبه، قالوا جميعا، رجع قالوا جميعا. طبعا قالوا جميعا المذكورون الثلاثة. حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي عن يزيد بن ابن كيسان اليشكري صدوق، عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا لكم لا إله إلا الله. ففي الباب فقط قائم على هذا اللفظ، لفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فحديث أبي سعيد بطريقيه وحديث أبي هريرة فقط فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 3004 عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي هذا إشارة واضحة إلى بطلان مذهب المعتزلة والخوارج الذين يحكمون على أصحاب الكبائر بأنهم مخلدون في النار، وإثبات الشفاعة وأحاديث الشفاعة متواترة ألف فيها الإمام الذهبي جزءا كان مفقودا لغاية قبل حوالي 10 سنوات ثم وجده بعض إخواننا محققين ونشره، ودل ما في هذا الجزء على ما يذكره هو شراح من أن حديث الشفاعة متواترة، حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ودل ما ورد عن أبي سعيد ما ثبت عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن مثل هذا الحديث كرره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر مناسبة، وكان في بعض الأحاديث يزيد على قوله لا إله إلا الله بقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إذن ينبغي لمن يحضر الميت أن يكون رفيقا شفيقا حريصا على أن يلقن الميت لا إله إلا الله، وكذلك ينبغي عليه أن يكون صبورا وأن يتحمل ما يشق عليه من الميت، سواء ما كان منهم مريضا أو صحيحا. فالميت قد يكون صحيحا كالذي يقام عليه القصاص أو الذي يقام عليه الحد، فينبغي للإنسان أن يتحمل وأن يحتسب وأن يعلم أنه يسقط واجبا كفائيا عن المسلمين بصنيعه هذا على رأي علماء المالكية. ثبت في صحيح مسلم برقم 1696 من حديث عمران بن حصي رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها وقال صلى الله عليه وسلم له: أحسن إليها، أحسن إليها. فالحيوان إن ذبحناه ينبغي أن نحسن الذبحة، والميت إن قتلناه ينبغي أن نحسن القتلة، فكيف بمن أدرك من حضرته الوفاة؟ فالواجب على المسلم الذي له حق عليه أن يحسن إليه وأن يتحمله من سهر أو تعب أو سوء قد يراه أو شيء يخرج منه بسبب مرضه، فالواجب تحمل. ولذا قال أهل العلم: ينبغي لأهله، لأن أهله أرفقوا به من جهة، ولأنهم أيضا أثروا عليه وأصبروا عليه من الأجنبي عنه. وقال أهل العلم: ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يتعاهد نفسه بالتوبة، وأن يتوب عن ترك الواجبات وعن ترك المسنونات، فهذا أول ما يتاب إلى الله منه، فترك الواجب أوجب عند الله عز وجل وأعظم من فعل المحذور. ثم أن يتوب من المعاصي من المحرمات، وكذلك ينبغي أن يوصي ولا سيما المقصرين من أهله وذويه ومن هم تحت ولايته، فإن غلب على ظنه أنه إن لم يوصي وقعوا في المحذور فلعله يعذب إن لم يبرئ ذمته بهذه الوصية. وهذه الوصية كانت معروفة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فعلها جمع من السلف وعلى رأسهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا. وثبت أن أبا هريرة كما في صحيح مسلم أوصى بأن لا يتبع بنار. وكذلك على الميت أن يبين الحقوق التي عليه وأن يرد الحقوق لأهلها. وأما على من يحضرهم فكما قلنا فالواجب تلقينه لا إله إلا الله وتوسيع حسن ظنه بالله، فقد ثبت في صحيح مسلم برقم 2877 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وما أحسن أن يمتزج الخوف والرجاء في قلب المقبل على الله، فإنهما لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. ومن الحسن بمكان أن نذكر الميت بصالح أعماله، وأن نوسع حسن ظنه بربه ومولاه. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس: وكأنه يجزعه، أي يزيل الجزع عنه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك، ولئن كان الألم، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأحسنت صحبته ثم مات وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال عمر: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ورضاء، فإنما ذلك من من الله عز وجل به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاء، فإنما ذلك من من الله علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا أي ملأها لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وثبت كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها مع ابن عباس، فقد ثبت في البخاري أيضا أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الصديق. وفي هذا دلالة على أنه جزم له لها بالجنة، ولا يصنع ذلك إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا صنبط أهل العلم أنه ينبغي لمن يحضر ميتا أن يذكر على مسامعه أفعاله الصالحة وآثاره الحسنة، ولا سيما الباقية التي تعينه على توسيع حسن ظنه بربه، وأن يتلو على مسامعه آيات الرجاء حتى يمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يوسع حسن ظنه في قلوبنا، في نزعنا وقربنا من ربنا نحن وأحبابنا وإخواننا وفضلاءنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخ يسأل فيقول: نسمع بعض المشايخ عند حضور الجنائز يقوم بتلقين الميت بعد دفنه، هل هذا جائز؟ تلقينه بعد الدفن ورد فيه حديث واثلة أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد واهن لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتلقين إنما يكون عند النزع وليس بعد الوفاة. بعد الوفاة من توفي تصعد الملائكة وهو في النزع يرى مآله ويرى مصيره من خلال الملائكة التي يراها، فلا معنى للتلقين بعد الوفاة، وإنما التلقين يكون عند الاحتضار، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض المساجد ينعى الميت على السماعات الخارجية بذكر آيات من القرآن عن الموت، ثم ذكر اسم الميت، ثم ذكر مكان الصلاة عليه، مكان دفنه. هذا النعي منهي عنه، وهو من نعي الجاهلية كما ثبت عن حذيفة فيما سمعتم. والصواب أنه يجوز أن نخبر الأحياء من غير استخدام مكبرات الصوت في المنزل، مثل رسائل الآن، رسائل الجوال بجوز نعي فيها جواب تفصيلي. إذا ما قبرناه وأنا أرسلت رسالة من أجل الإخبار حتى يكثر من يشهد جنازته لا حرج، وأما بعد وفاته فهذا نعي، هذا نعي منهيونات بعد وفاته ودفنه وقبره، هذا أظن منهيونات يعني ذكر محاسنه، فهذه عالة جاهلية. ويأتينا هذا مفصلا إن شاء الله في كتاب الجنائز في صحيح مسلم. فلا نتعجل، نسأل عن الشيء الذي بين أيدينا والشيء الذي ندرسه، لأن الأبواب القادمة فيها بيان وتفصيل لجميع أحكام الجنائز إن شاء الله. أقرأ القرآن لا غير على بعض المنصوص، جزاك الله خير على قولك لا غير، يعني من آفة المعالجين الاسترسال بالكلام الدنيوي مع الجني إن تضايق من القرآن، تضايق الجني من القرآن يبدأ يقص على الذي يقرأ قصصا وحكايات ويذكر له أهاويل وعجائب وغرائب يجعله يفرغ فاه ويندهش ويبدأ بالكلام، فهذا من ألوان يعني لعب الجن على المعالج. فالمعالج إن كان نبيها يقتصر على قراءة القرآن ويقرئه ويعذبه بالقرآن، والآيات بدلالات متنوعة دلت على ذلك. قال أقرأ القرآن لا غير على بعض الممسوسين أو الملبوسين أو المسهورين، وذلك لأنني إمام أحد المساجد وكثير من هؤلاء الممسوسين يثقل القرآن على لسانه، وأحيانا لا يستطيع أن يقرأ القرآن أو يتلعثم عند ذكره لله عز وجل، ولكن عند قراءة القرآن عليه بعد الأذكار النبوية فإن المس الذي يصيبه ينصرف أو يخنث ويضعف. والسؤال قد يكون من فوائد التلقين أنه إذا كان المحتضر ممسوسا مثلا قد يصرف الملقن المس عنه فينشرح صدره وينطلق لسانه، لا يقول هذا، إنه معنى تقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لأن الشيطان قد حضره. وأما لزوم حضور الشيطان للإنسان فلا يمنع، لا يمنع أن يحضر الشيطان عند الله. أما ما يذكر من حديث أنه يأتي على صورة أبيه، الشيطان يأتي المحتضر على صورة أبيه وهو عاطم يده وهو يقول وهو يأمره بالكفر، هذه أحاديث باطلة، هذه أحاديث باطلة روجها بعض الناس وحذر منها الحافظ بن حجر رحمه الله هذه الفتوى. لكن لا يمنع، لا يمنع حضور الشيطان حق بعض الناس، وما أكثر أن يعيش الشيطان مع الناس. ولذا ابن القيم في الزاد في الطب النبوي يقول من رأى الناس بعين البصيرة علم أن جله إلا من رحم الله قد مسه الشيطان وأخذ منه مأخذا عظيما. يعني تكاد تكون أجساد وجثمان كثير من الناس في هذه الأزمان زمن الغفلة مساكن للشياطين، وقل من يجلو من ذلك، قل من يجلو. والسبب ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش، العرب تقول أعشى وتقول أعمى، فالأعمى الذي يبصر الذي يبصر، والأعشى من ضعف بصره. الله يقول وتأمل الآيات ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا يوم القيامة وعرف الحقيقة، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم يوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين. هذا يكون أصم وأعمى عن الذكر في ضلال مبين لكنه لا يعلم، لكنه لا يعلم. لذا كثير من الناس ما تذكره بأن يخرج من فجوره وفسقه وتركه لبعض أمر الله يكون كافر، يكون بخاف إن شاء الله، تارك صلاة ولا بخاف إن شاء الله، عجيب تارك صلاة يا رب يقول بخاف إن شاء الله. وبعد في الصمت فعلا قالوا لي خصة جاء جمع يذكرون رجلا بترك الصلاة في نهار رمضان، فقدم له الطعام فقال له اصلي، فهدده بالسلاح، قال ايش يقول الناس عني؟ ما اكل طعامي؟ فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ما هو الضابط بين عدم قبول توبة المعتذر وبين تلقين المعتذر؟ إذا عالم، من عالم، من أصبح علم الغيب عندهم شهادة، فتيقن بمشاهدته بعينه الآخرة ومقدماتها ووجود الملائكة، هذا لا تقبل توبته. أما من تيقن على الموت وحفت به مخاطره وظهرت مخايله ونزلت به إرهاصاته ولم يعاني، تقبل توبته ولا تقبل؟ تقبل. يعني واحد معلق على حبل المشنقة وحط حبل المشنقة برعصه برقبته والتف حول رقبته ولم ينفذ باقي دقيقة أقل من دقيقة يموت، فتاب في هذه اللحظة قبل أن يعاين، تقبل توبته؟ تقبل. طيب عاين خلاص العاين، لأنه إخواني الإيمان بالغيب ابتلاء، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالآخرة هو الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن ناجح في الابتلاء والكافر صار غاصب في الابتلاء. المؤمن يؤمن بما لم يرى، ولذا لما يصبح الغيب شهادة ما في شهادة الآن بالإيمان، الآن ما في عاين العبد. وفي حديث آخر قال إذا غرر، يعني وصلت روح الحلقوم، يعني وفي ولا معارضة بين الأمرين، لأن المعاينة إنما تكون عند الغررة، المعاينة تكون عند الغررة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالغررة تارة وعبر بالمعاينة تارة. والجامع أن الغيب يصبح شهادة، فإذا أصبح الغيب شهادة لم تقبل التوبة. إذا قال الكافر لا إله إلا الله حال موته ولم يكملها، هل يدفن في مقابر المسلمين؟ إذا أراد أن يكملها فلم يتمكن، أرجو الله عز وجل أن يكون مسلما. طيب هل تقبل التوبة عند الغرغرة؟ سبق الجواب. الآن الكلام على أسئلة عن فقه السير بالجنازة، وما وهذا الأمر كما قلنا يأتينا لاحقا، فلا داعي أن نتعجل. وتغطية الميت والفرق بين الذكر والأنثى في التغطية، لن أجيب على هذه الأسئلة، احفظ سؤالك في جيبك، فإن وجدت الجواب في الباب مزقه، وإن لم تجده قدمه. أما في مجلس واحد الجواب على كل أسئلة أحكام الجنائز، هذا أمر عسكري، هذا أمر عسكري. أصلى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.